Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعو راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. مقتل وإصابة 6 أشخاص في نهب مسلح بجنوب كردفان وهروب سجناء من سجن الأبيض. السيول تقطع طريق الخرطوم الدمازين في نقطة جديدة وارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى أكثر من 50 شخص. تعيين الدكتورة توحيد إبراهيم أمينا عام لحكومة إقليم دارفور ومواطنو كتم بشمال دارفور يطالبون ببسط الأمن. عودة التيار الكهربائي إلى بور سودان ووفاة 4 حالات وإصابة 19 بفيروس كورونا. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل شخص وأصيب 5 آخرين بجروح بالغة في عملية نهب مسلح على عربة في طريقة من كادوغل إلى الحجيرات بولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي. وقال مركز هودو إن 4 مسلحين ملثمين أطلقوا النار على عربة أتوس تقل 5 مسافرين إلى منجم الحجيرات للذهب يوم الأربعاء الماضي، وأوضح أن 4 مسلحين ملثمين اعترضوا طريق العربة بعد وصوله لنقطة بالقرب من فريق للرحل مجاور للمنجم وأطلقوا النار على العربة، مما أدى لمقتل محمد آدم محمد 36 سنة وإصابة 5 الآخرين إلى جانب نهب 5 مليون جنيه. وتم دفن جثمان القتيل فورا بعد إجراء التشريح وتلقي جرح 5 الإسعافات الأولية بمستشفى كادوغلي، ثم تم تحويلهم بعد ذلك للخرطوم لتلقي المزيد من العلاج. وأشار المركز إلى تدوين بلاغ بالحادث لدى شرطة كادوغلي، ولكن لم تجري الشرطة التحقيقات اللازمة. وطالب مركز هودو الحكومة بضرورة الاهتمام بالانفلات الأمني بولاية جنوب كردفان وضمان حكم القانون وقيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجباتها وحل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة. أدت السيول المتدفقة عبر خور الملوية إلى قطع الطريق القومي والدنيل الدمازين فجر الاثنين من توقف حركة المرور تماما واستمرار تدفق مياه السيول إلى النيل الأزرق، فيما أعلنت إدارة الدفاع المدني أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى أكثر من 50 شخص. وقال العقيد شرطة فتح العليم محمد مدير إدارة الدفاع المدني بولاية سنار مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف في تصريح صحفي إن الطريق القومي سنار الدمازين انقطع بعد مدينة أبو حجار عند خور القعرة ليصبح الطريق القومي مقطوعا في موقعين. وأوضح أن الدفاع المدني يقوم بتأمين المناطق وتسير ترحيل المواطنين عبر اللنشات، وارتفع منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجا 6 سنتيمترات عن منسوب يوم السبت، حيث بلغ الأحد 16.58 متر نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من ولاية سنار إلى جانب السيول المتدفقة عبر خور الملوية وخور القعرة. وتكدست المركبات والشاحنات في المنطقة المجاورة لخور القعرة بجنوب مدينة أبو حجار. تمكن 8 من المتهمين في جرائم مختلفة من الهروب من سجن القسم الأوسط بالأبيض صبيحة يوم الاثنين. وأفاد علي إبراهيم لراديو دبنجا أن المتهمين تمكنوا من كسر حراسة القسم الأوسط بالأبيض في حوالي الساعة 5 من صباح الاثنين ولازوا بالهروب. وأوضح أن أغلب الهاربين متهمين في جرائم قتل، من بينهم متهمين في جريمة قتل التاجر ياسر أحمد يوسف وحكم كرة القدم ومقتل فتاة ورميها في السايفون قرب الملعب الأولمبي بالأبيض. كما هنالك متهمين آخرين بالاشتراك الجنائي وآخرين متهمين بحيازة الحشيش. أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور عن الشروع في جمع السلاح القصري بالولاية خلال سبتمبر القادم من خلال حملات واسعة بجانب القبض على السيارات والمواتر الغير مقننة. وقال والي الولاية خالد مصطفى عقب اجتماع مشترك بين وفد اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالبة ولجنة أمن ولاية شمال كردفان بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة بالأبيض، قال إن الاجتماع استمع إلى تقرير حول ما تم في عملية جمع السلاح بالولاية، وأبان فترة الجمع الطوعي بجانب تقرير من إدارة الجمارك حول السيارات التي تمت مصادرتها وتغنينها خلال فترة السماح الأولي. من جانبه أكد الفريق ركن دكتور عبد الهادي عبد الله عثمان مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح أن الفترة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، مشير إلى أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة لمصادرة السيارات غير المقننة بكل ولايات السودان والتي سيتم صهرها في شركة جياد الصناعية، مبينا أنه ليس هنالك أي فترة سماح أخرى كما يشاع من بعض المواطنين. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي تعيين الدكتورة توحيدة عبد الرحمن يوسف أمينا عام لحكومة إقليم دارفور، ويستند قرار التعيين الصادر يوم الأحد على مرسوم إنشاء حكومة إقليم دارفور والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والسلطات المخولة للحاكم، ويعتبر هذا القرار أولى الخطوات للشروع في تشكيل حكومة الإقليم. تسلمت 5 مجتمعات محلية حول مدينة نيالة عدد 5 تركتورات وملحقات من حاصدات وتريلات ومعدات حراثة، وذلك للمساهمة في السلام والاستقرار. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن مجتمعات محلية تسكن مناطق قصة جمت وسانية دليبة ويارا وعدوى وحجير تونيو، تسلمت المعدات صباح الاثنين في نيالة في احتفال بضيوف رسميين وشعبيين، وذلك ضمن أنشطة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية. وأوضح المواطنون أن التسليم جاء بعد تحديد أولويات تلك المجتمعات بالتعاون مع 5 منظمات وطنية، وأشاروا إلى تدريب مواطني تلك المناطق على التنظيم الإداري والقيادة وبناء السلام وتكوين جمعيات مسجلة لإدارة التعمير في تلك المناطق قبل عملية التسليم. وأوضحوا أن التدريب سيعقبه كورس في قيادة التركترات والعمليات الزراعية للسائقين من تلك المجتمعات. وثمن الشرتاي إبراهيم عبدالله شرتاي سانية دليبة ممثل المستفيدين لراديو دبنجا بالخطوة، مؤكد على دوره في دعم السلام والاستقرار بمناطقهم، مطالب المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات وخاصة للنساء. وأضاف الشرتاي إبراهيم عبدالله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الاحتفال الرسمي لتسليم 4 آليات وجرارات ومعدات زراعية لمناطق 4 مناطق حجير تونيو وثانية دليبة ويارة وقصة انجمت وكذلك منطقة عدوى. هذه المناطق تتبع لمحليات السلام، محلية مرشي، محلية بليل. الجهد ده قامت به المفوضية ضمت بها البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 4 وفيات و19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد. وقالت الوزارة في تقرير الوباء اليومي إن الولاية الشمالية سجلت 2 وفاة و2 بولاية النيل الأبيض. وأوضح التقرير أن الحالات النشطة حتى الآن بلغت 87 و3145 حالة تحت المراجعة. أكدت اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير أنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد الإفصاح عن آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء. وقال محمد وداعة رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الفنية في تصريحات عقب لقاء اللجنة برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهاني يوم الأحد إن الآلية ضربت مبادرة رئيس الوزراء في مقتل وبددت الآمال المرجوة منها، مشير إلى ترحيب جميع القوى السياسية والمجتمعية بالمبادرة عند طرحها، وقال إن الوفد طلب من البرهان العمل من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته وبداية عملية الإصلاح من قوى الحرية والتغيير، وأضاف طالبنا بإصلاح الحرية والتغيير ولا فائدة من ترميم أو ترقيع الوضع، ونوه أن اللقاء مع البرهان تناول الوضع السياسي والتدهور الاقتصادي وتردي الخدمات والكهرباء وعدم توفر الخبز والدواء وأزمات العلاقات الخارجية. وأضاف محمد وداعة في هذا الخصوص:
تم التركيز في هذا الاجتماع على تقديم اللجنة لرؤيتها حول مبادرة سيد رئيس الوزراء، والتي في حين رحبت بها تقريبا كل المكونات السياسية والاجتماعية، ولكن طبعا بعد الإفصاح والإعلان على الأهلية أصيب كل الناس بخيبة أمل كبيرة جدا، واتضح تماما يعني أنه هذه الأهلية لن تفضي إلى إصلاح، خاصة وأن أصلا التفكير صب على إيجاد آلية لإصلاح الوضع داخل الحرية والتغيير. بالتالي نحن نعتقد أنه هذه الآلية تماما ضربت المبادرة في مقتل وبددت كل الأمال المطلوب من هذه الآلية.
من جانبه أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن لا مصلحة مع الفلول بل محاسبتهم واستكمال أهداف الثورة، وقال في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي إن مجموعات الفلول التي حاولت إسقاط حكومة الثورة في 30 يونيو الماضي فشلت وتملأ الدنيا ضجيجا حول إمكانية المصالحة عبر مبادرة رئيس الوزراء، وأكد أن المبادرة في جوهرها تهدف لتوحيد قوى الثورة والتغيير وفتح الطريق نحو إنجاز أهداف الثورة بتغيير موازين القوى لمصلحة ثورة ديسمبر، وقال إن قوى الثورة والتغيير يجب أن تحول المبادرة إلى منبر لاستكمال أهداف الثورة وحل الأزمة الوطنية على أساس برنامج التغيير ومحاسبة الفلول. أعلن والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي دخول البارقة التركية للخدمات تدريجيا اعتبارا من مساء الأحد بعد توقف منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى لاحتجاجات في بورسودان. وقال شنقراي في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك بوزيري المالية دكتور جبريل إبراهيم ووزير النقل المهندس ميرغني موسى بحضور وكيل أول وزارة المالية ووكيل الوزارة وقوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر ومكتب المتابعة بالخرطوم، قال إن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم التزم بدفع متطلبات المرحلة الأولى والتي بلغت إجمالي حوالي 10 مليون دولار بجانب الموافقة على جدولة المديونيات شهريا، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة البارقة التركية وموافقتهم واختارهم رسميا. وقال والي الولاية بأن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم وجه خلال الاجتماع وكيل أول الوزارة لإعداد الترتيبات اللازمة لإدخال باخرة الفيرنس وتوفيره بصورة مستديمة خلال الفترة المقبلة. وأشار شنقراي إلى أن وزير المالية وجه الجهات المعنية للسير قدما في إزالة المعوقات وتوفير الدعم اللازم لتشغيل المحطات التحويلية في محليتي سنكات وهيا. وأضاف شنقراي في هذا الخصوص:
توقفت طبعا البارية لفترة، وبعون الله يمكن كانت هنالك متطلبات معينة، والوزير يعني يوافق على الأشياء المذكورة وهي دفع مبلغ 3 مليون لإكمال المليونين السابقين، وأيضا قبلها طبعا دفعت 5 مليون صباح اليوم عبر الموانئ البحرية، وأكدوا أنه يعني هذه هي مطلوبات الفترة الأولى. بالإضافة إلى كده أيضا تم مناقشة توفير الفيرنس للفترة القادمة، وتم توجيه وكيل أول الوزارة لإعداد الترتيبات لإدخال الباخرة وتوفير الفيرنس.
أكد المشاركون في مؤتمر نظام الحكم في محلية كتم بولاية شمال دارفور على ضرورة توفير الأمن وبسط هيبة الدولة بتشكيل القوات المشتركة التي نص عليها اتفاق جوبا للسلام. وقال يحيى الخمس عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر إن توصيات المؤتمر الذي انعقد يوم السبت بمشاركة واسعة من الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنازحين والإدارات التنفيذية للمحلية، تضمن ضرورة عودة حدود إقليم دارفور لعام 1956 مع اعتماد نظام الحواكير والتنمية الإقليمية المتوازنة، وخلص المؤتمر إلى تشكيل لجنة من 11 عضو لحضور المؤتمر المزمع قيامه في الفاشر يوم 26 أغسطس. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
وأكد المؤتمرون من خلال التوصية على ضرورة عودة حدود إقليم دارفور إلى عام 56 مع اعتماد نظام الحواكير، كما أيضا ركزوا في قضية التنمية الإقليمية المتوازية التي يعني حقيقة عانت منه المحليات بالإضافة إلى الولايات والأقاليم. إضافة لذلك، ففي ختام المؤتمر تحدث المؤتمرون عن ضرورة بسط هيبة الدولة وضرورة فرض الأمن على مستوى المحلية كتم، وذلك بتشكيل القوى المشتركة الخاص بحفظ الأمن الذي نص عليه اتفاق جبل لسلام السودان.
نظمت اللجنة المقاومة كوستي يوم الاثنين ووقفة احتجاجية أمام رئاسة المحلية رفضا لانعقاد مؤتمر نظام الحكم، وتلا المشاركون في الوقفة مذكرة تعلن رفض انعقاد مؤتمر نظام الحكم في ظل غياب المجلس التشريعي وغيره من هياكل الحكم، وأعلنت رفضها القاطع للمؤتمر وأوراقه الستة ونتائجه. وأشارت المذكرة إلى أن المؤتمر الدستوري هو المعني بمعالجة معظم القضايا الرئيسية، موضح أنه الذي سيفصل في القضايا الخلافية، وأشاروا إلى تغييب لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير من مؤتمر نظام الحكم. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
خلاصة ما نراه نحن في مجتمع محلية ومدينة كوستي وإحداثها الإدارية أننا نواضح ونرفض ربطا تاما كل ما تمخض عن هذا المؤتمر وأوراقه الست، والتي لم نكن جزءا من مداولات إعدادها وإخراجها أو إعطائنا الحق في مناقشتها لحين انعقاد المؤتمر الدستوري المتفق عليه بنصوص الوثيقة الدستورية.
أعلنت اللجنة التفكيك نظام 30 من يونيو استرداد الأموال المنهوبة عن مراجعة اللجنة 200 مشروع قرار سترى النور خلال الفترة القادمة تباعا. وقال وجدي صالح عضو لجنة التفكيك في المؤتمر الصحفي للجنة مساء الأحد بمقرها إن مشروع القرار سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية. وأضاف وجدي في هذا الخصوص:
راجعت اللجنة خلال الفترة الماضية ما يغارب مشروع 200 مشروع قرار سترى النور في الأيام القادمة إن شاء الله تباعا، وهذه 200 قرار أو مشاريع القرارات التي ستصدر إن شاء الله كقرارات في الفترة القادمة تشمل كل القطاعات، وكان الجانب الاقتصادي، الخدمة المدنية، وكذلك هذا الملف، ملف الخدمة المدنية الذي أصبح يعيق حقيقة الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي.
وفي ذات السياق كشفت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو استرداد الأموال المنهوبة عن وجود تلاعب في 90 حساب مصرفي. وقال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي إن هنالك عمليات سحب وإيداح خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة مما توحي بمضاربات، مما يبين تعاملات لا علاقة لها بعمليات الاستثمار أو الاستيراد والتصدير، كاشفا أن إجمالي الحسابات 64 مليار و305 مليون و107 ألف و977 جنيه ل29 حساب مصرفي خلال فترة وجيزة، والتي تم سحبها 64 مليار جنيه و14 مليون و423 ألف و719 جنيه، وأعلى الحسابات بقيمة 5 مليارات و498 مليون و519 و541 جنيه. وقال إن اللجنة من خلال متابعتها لبعض الحسابات المشتبه بها في عمليات غسيل أموال والمتعارف عليها دوليا بالأموال الصدئة والمشبوهة أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة في البلاد. وأضاف وجدي في هذا الخصوص:
طيب إجمالي الإيداعات 64 مليار و305 مليون 107,977 جنيه دي لـ90 حساب خلال فترة وجيزة جدا جدا. اللي اتسحبت طبعا الـ 64 مليار ديها التريليون من الزمان بالناس عشان نقول الأرقام بشكل صحيح. 64,305,107,977 السحوبات 64,014,423,719.
أعلن ملتقى تجمع القوى المدنية في شرق السودان تكوين منصة للمجتمع المدني بشرق السودان نواة تجمعات القوى المدنية في الولايات الثلاثة وتوجيه الدعوة إلى جميع تنظيمات المجتمع المدني في الوحدات الإدارية والمحليات. وأكد البيان الختامي للملتقى في ختام أعماله يوم السبت بالخرطوم أن المنصة تهدف لتمتين المجتمع المدني وتقوية دوره ليساهم إيجابا في تصحيح الأوضاع المختلفة بالإقليم، إلى جانب فتح حوار مفتوح مع كل مكونات الإقليم ومناقشة قضايا الإقليم وصولا لمؤتمر القضايا بإقليم الشرق. وطالب ملتقى تجمع القوى المدنية بولايات شرق السودان السلطة الانتقالية بشقيها التنفيذي والسيادي المدني والعسكري بتحمل مسؤولياتها في حقن الدماء وإنفاذ التفاهمات المجتمعية والتي قدمت فيها الحلول المجتمعية والقانونية. ويتهم الملتقى السلطة الانتقالية بالهروب إلى الأمام وصب الزيت على النار بمزيد من الصراعات. وذكر البيان أن جميع عمليات السلام انتهت بمحاصصات سياسية في المناصب وفاقمت من حدة الاستقطاب السياسي ووضعت الإقليم على شفا الحرب والاضطراب من جديد. علقت إدارة جامعة النيلين قرار الدراسة في كلية الطب عدا المستوى الأول بعد احتجاجات ومذكرة تطالب بجملة من المطالب من بين إقالة عميد الكلية. وقالت رابطة الطلاب وطالبات الكلية في بيان إن الرد على المذكرة جاء بتعليق الدراسة، مشيرين إلى أن الدراسة بالكلية معلقة منذ شهر ولم يصدر بيان باستئنافها. وتمسكت الرابطة بمطالبة بمعالجة كل المشاكل التي تواجه الكلية، وعجز العميد في معالجة الأمر الذي دفع الطلاب بالمطالبة بإقالته لعجزه في إيجاد حلول للقضايا التي تعاني منها الكلية. وأكد البيان تمسك الطلاب والطالبات بمطلبهم باستئناف الدراسة والتمسك بمطالبهم في حل المشاكل التي تتلخص في البيئة الجامعية والخدمات والمياه والكهرباء. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت السلطات بولاية سنار قرار قضى بموجبه رفع مرتبات العمالة المؤقتة في مستشفيات الولاية إلى 5,000 جنيه في الشهر، ويخص القرار جميع العمالة المؤقتة بالمستشفيات الحكومية بعد حصرهم ومعرفة الأعداد الحقيقية. وأثار القرار ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف المرتبات الشهرية للعمالة في مستشفيات الولاية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات.
وعشان نعرف أكثر كيفية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية نواصل لقائنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم، أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسبب أمام المحكمة بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة الضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
نعم سيد إدريس، الآن ويمكن أن يكون بيسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا ويزغل السؤال لديهم قائم: ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد، هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان. فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر، فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة. نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين ويمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني من بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، وفلنفترض أنه هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا لم أسمع يعني في أخير سؤالك.
نعم.
هل ممكن
جدا أنا أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال نعم. كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة والعدد الكبير للضحايا.
نعم، من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ف يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية. ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني. في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن، هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين سيتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحامين في الطلب، فالمحاميين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين سيأتون إلى المحكمة ويدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد إدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت 2 من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة.
تمام.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا طبعا.
نعم.
نعم.
تفضل.
نعم، ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون في فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا، ففي هذه الحالة سيكون أيضا الضحية ستكون الضحية أيضا متمثلة ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء، ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام لنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا، من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع أو المدعي العام، ولا يتكلموا في اسمهم، ولكن يتكلموا فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا، هم لهم صوت في الإجراءات، وعلى القضاة أن يأخذ باعتبار هذا الصوت، فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمع القضاة وغير القضاة أيضا لجميع يعني الأطراف لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار الذي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نرجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن
والبس كمامتك أضمن،
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية.
وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو تبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، عمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطغش اصفر. هي كثيرة انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دل بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هتبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي بقى. وده أنا أكرر، بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل بر، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه بها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بقى. وده خطر جدا، والناس تجيب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ا، وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوثه والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس اي او ها. تسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أنها تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات، وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب البيروسي اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجب من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه، بياكل الاكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، وطراشه بيبقى اصفر، وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما وفينا الناس كتار يقول لك ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة نار حامية ويسخن تمام حتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثلا في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني، عشان كده تغسل يدك ما معروف ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود، تقوم تمشي ما تغسل كويس ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك وده كثير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم والناس ممكن يمشي يحطوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكب الوبائي المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسة ظهرت بنقدر من نحد الانتقال عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل وشرب ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل ذات الحوامل يا جماعة والأطفال صعب جدا مع الحوامل والأطفال عشان كده تغلي الموية تعمل حسابها في الأكل تنجد الأكل كويس يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك تاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها وأي حد عندك ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشيننا وإنت كلكم عارفيننا هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية. شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. We'll be right back.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز في أهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس من العام 2021. مقتل وإصابة 6 أشخاص في نهب مسلح بجنوب كردفان وهروب سجناء من سجن الأبيض. السيول تقطع طريق الخرطوم الدمازين في نقطة جديدة وارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى أكثر من 50 شخصا. تعيين الدكتورة توحيدة إبراهيم أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور، ومواطنو كتم بشمال دارفور يطالبون ببسط الأمن. عودة التيار الكهربائي إلى بور سودان ووفاة 4 حالات وإصابة 19 بفيروس كورونا. حكومة ولاية شمال دارفور تعلن الشروع في جمع السلاح بالولاية في سبتمبر القادم بجانب القبض على السيارات والمواتر الغير مقننة. لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة تعلن عن مراجعة اللجنة ل 200 مشروع قرار يشمل كافة القطاعات من الخدمة المدنية والجانب الاقتصادي. إدارة جامعة النيلين تعلق الدراسة في كلية الطب عادل مستوى الأول بعد احتجاجات ومذكرة تطالب بإقالة عميد الكلية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.